بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الحافظ ابن كثير على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عنوان: الأمر بالوضوء. قوله: إذا قمتم إلى الصلاة. الآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب. وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: إني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن. وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى ابن جرير قال: حدثنا الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت: أبا عبد الله، أشيء تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. وكذا رواه ابن ماجه. وروى أحمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. وهكذا رواه أبو داود. وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وكذا رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأتي بطعام، فقيل: يا رسول الله، ألا تتوضأ؟ فقال: لما أصلي فأتوضأ؟ النية والتسمية في الوضوء. وقوله: فاغسلوا وجوهكم، وقد استدل بقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، كما تقول العرب: إذا رأيت الأمير فقم، أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث: الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: عفى الله عنكم، يستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
ولا اعتبار بالصلع، الصلع الذي لا يكون في مقدم رأسه شعر، هذا لا اعتبار به. العبرة مبدأ الوجه، والصلع هذا من الرأس ولا أعتبر من الوجه، هذا يوصل. وكذلك الغمم الذي ينزل الشعر إلى الجبهة ويتجاوز محل، العبرة لا يعتبر هذا ولا هذا، العبرة من حد الوجه، حد الوجه الذي يصل الوجه على الرأس. الصلع يتجاوز هذا أو مقدم الرأس ما في شعر، والغمم ينزل إلى الجبهة الشعر، لا هذا ولا هذا، العبرة بالوجه الذي يبدأ من انتهاء شعر الرأس المعتاد. نعم، يتقدم يغسل على حد الرأس المعتاد كما قال المؤلف. ولا اعتبار إيش؟
قال: ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. عنوان: تخليل اللحية. وروى الإمام أحمد عن أبي وائل قال: رأيت عثمان يتوضأ فذكر الحديث قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. ورواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري. عنوان: كيفية الوضوء. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتوضأ. ورواه البخاري.
المقصود أن يغسل كل عضو مرة، يعممه بالماء، فإذا عممه بغرفة فهذه تعتبر مرة، وإن لم يعمم بالغرفة لا بد أن يأخذ غرفة أخرى حتى يعمم العضو، وجه يعمم الوجه، يعمم اليد، يعمم اليد بغرفة بغرفتين، وكذلك الرجل. نعم، لا بد تعميم العضو، تعميمه يعتبر مرة واحدة، والثانية والثالثة مستحبتان. نعم.
وقوله: أيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العض، فيغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
حلية التحلي والتجمل، يعني المؤمن يحل يوم القيامة، يحلونها من أساور من ذهب حيث يبلغ الوضوء. ولهذا رأى أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد، وكان يتوضأ، إذا توضأ زاد في وضوءه تجاوز المفرق حتى يكاد يصل العبط، وإذا غسل رجله زاد عن الكعبين حتى يكاد يصل الركبة، اجتهاد منه رضي الله عنه. وقال: سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلة من المؤمن حتى يبلغ التحلي وساور الذهب، فأنا أريد أن تطول الحلة حتى يزيد التحلي، التحلي يصل بدل ما يصل إلى المرفق يصل إلى العبط، والتحلي في الرجل بدل ما يصل إلى الكعب يصل إلى الركبة. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. الصواب أنه يشرع في العضد، يشرع في الساق، ولا يتجاوز هذا، كما جاء هذا في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية، الحلية التحلي، أحياء المؤمن، والمؤمن يحلون، يحلون فيها من أساور من ذهب. أو سمعت الخليفة يقول تبلغ أحياء من المؤمن حيث بالوضوء، إذا انتهى الوضوء انتهت الحلية. فأنا أريد أن إيش أبو هريرة، فأنا أريد أن يمتد مكان الحلية. هذا اجتهاد من رضي الله. نعم إيه، لأن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع في العضو يشرع في الساق، حتى إذا شرع في العضو تأكد من غسل الفرق، وإذا شرع في الساق تأكد من غسل الكعبين. أما إذا لم يشرع هذا يحتمل أنه ما أبلغ الوضوء الساقين الكعبين والمرفق. نعم إيه، والوجه محدود، الوجه ما فيه من الأذن إلى الأذن عرض محدود، ما في زيادة، ما تطلع في الوضوء تغسل الرأس والأذن تتجاوز الأذن. نعم
أحسن الله إليك. وقوله وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق، قد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه،
والمعنى أنه يأخذ ماء يلصقه يعني يبل يده. لو قال وامسحوا رؤوسكم صار مسح بدون ماء، لكن لما جاءت الباء دلت على أنه يلصق شيء، يعني يبل يده بالماء ثم يمسح، هذا مأخذ من الباء. أما لو قال وامسحوا رؤوسكم صار مسحها بدون ماء، هذا مسح، لكن وامسحوا برؤوسكم يعني يلصقوا شيئا من الماء والرطوبة التي في اليدين بالرؤوس. نعم.
عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله ابن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
وهذا نوع من أنواع الوضوء، أنه توضأ مخالفا، الوجه ثلاثا واليدين مرتين مرتين، يخالف بعض الأعضاء يغسلها مرة بعضها مرتين بعضها ثلاث. والنوع الثاني أن يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، والنوع الثالث أن يغسل الأعضاء كلها مرتين مرتين، والنوع الرابع أن يغسل الأعضاء مرة مرة، والنوع الأول مخالف. كل هذا ورد، ولهذا جعل هذه الأنواع الأربعة. نعم
أحسن الله إليك. وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معدي يكرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ابن معدي كرب أحسن الله إليك، في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة على وجوب تكميل مسح جميع الرأس عن علي في صفة وضوء رسول الله نحو هذا، وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معدي كرب في صفة وضوء رسول الله مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة على وجوب تكميل مسح جميع الرأس،
يعني لا بد من تعميم الرأس، خلافا لما يكتفى ببعض الرأس لما قال يكتفى ببعض الرأس من أهل العلم، صوابنا أن يعمم الرأس والأصنع عند بعض العلماء. الصواب الذي دلت عليه الحديث والله الآية التعريف. نعم.
وروى عبد الرزاق عن حمران ابن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين.
نعم، هذا حمران بن عثمان ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وفيه أن الوضوء من أسباب المغفرة في الحديث، وكذلك صلاة الركعتين لا يحدث بما نفسه بشيء، يعني لا يستفيد شيء من الوساوس، وفي الآخر يقبل بقلبه وجهه على الله إلا غفر له. فالوضوء من أسباب المغفرة كما في الحديث أن الخطايا تخرج من أعضاء الوضوء، وكذلك صلاة الركعتين بدون وساوس، يعني لا يحدث فيما نسبب شيء من الوساوس من أمور الدنيا، هذا من أسباب المغفرة. في حديث حمران هذا من صح الحديث الصحيحين عن حمران
روى عبد الرزاق عن حمران
مولى
عن حمران أحسن الله ابن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك.
هذا أكمل وضوء، أكمل وضوء ثلاثا ثلاثا ولا زيادة، كل عضو ثلاث إلا الرأس فإن لا يثلث. نعم
صلى الله عليه. ثم اليسرى مثل ثلاثا مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين وفي سنن أبي داود عن عثمان في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة. عنوان وجوب غسل الرجلين دون المسح. قوله وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم.
تقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، لكن أدخل الممسوح بالمغسولات دل على الترتيب، فلا يستدل به العلماء بهذا على وجوب الترتيب، لأن الله أدخل الممسوح بالمغسولات. لو كان الترتيب غير واجب لقال الله اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن لما أدخل الممسوح بالمغسولات دل على وجوب الترتيب وأنه لا بد من الترتيب، فإذا لم يرتب لا يصح الوضوء، لا بد من الترتيب. لو غسل يديه قبل الوجه فإنه يعيد اليدين بعد الوجه. إنسان بدأ الوضوء غسل يديه ثم غسل وجهه، نقول أعد غسل اليدين بعد الوجه حتى يحصل الترتيب، يكون غسلك اليدين قبل الوجه لاغي، لا بد من الترتيب. نعم
عفى الله عنك. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس إن أنه قرأها وأرجلكم يقول رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف.
نعم وفي قراءة أخرى وأرجلكم، قراءة اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، القراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، هذه تعلق بها الرافضة كما سيأتي يحتجوا بها على مسح الرجلين. نعم
وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العربي زحر ضب خرب، وكقوله عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا ذائع شائع في لغة العربي سائغ.
كسرت أرجلكم لمناسبة رؤوسكم على المجاورة وتناسب الكلام. نعم كما تقول العرب،
كما في قول العرب جحر ضب خرب،
جحر ضب خرب، والأصل جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، خرب للجحر، أصل للجحر اسم مرفوع، لكن كسرت جرت لمناسبة الضب للمجرور، جحر ضب خرب، والأصل جحر ضب خرب. نعم
وكقوله عليهم ثياب سندس عاليهم، ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ.
واستبرق هذه الأصل نقول واستبرق، لأن معطف على السندس، عاليهم ثياب خضر سندس واستبرق، السندس نوع والاستبرق نوع آخر من الحرير، نوعان، وخضر مرفوعة لأنها وصل ثياب، عاليهم الأصل نقول عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، معطوف على سندس. قال ويستبرق، ويستبرق للمجاورة، جاورة خضر. نعم
أحسن الله إليك. عنوان: ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. قد تقدم حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي ابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وعن عبد الله بن حارث ابن جزم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ورواه البيهقي والحاكم، وهذا إسناد صحيح.
الأقدام التي لم تغسل الوضوء، الأقدام التي لم تغسل الوضوء إلا من الأمام، وعيد عنه. نعم.
وقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فأحسن وضوءك. فروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وروى الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد: والصلاة. وهذا إسناد جيد قوي صحيح، والله أعلم.
الحافظ جزم بأنه شيخ، الحافظ وهذا الشيخ وهذا
قال: وهذا إسناد جيد قوي صحيح.
أي هذا يسفغ الوضوء، يدرك إذا خشى ينبع، ولهذا جاء يسفغ الوضوء على السدرات يعني المكاره، يسفغ الوضوء هذه من اللي ترفع فيه الدرجات، يسفغ الوضوء على المكاره حينما يكون الماء بارد أو يكون حار أو يكون جو بارد، تجده قد لا يبلغ بعض الناس، يسفغ الوضوء على السدرات وعلى المكاره وعلى المشقة، هذا من ما يعني ترفع فيه الدرجة. وكذلك إذا خشي أن ينبع ما يدرك. نعم
أحسن الله إليك. عنوان: الأمر بالتخليل بين الأصابع. وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن عن لقيط بن صبرة قال ابن صبرة قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم، لأنه قد ينبع الماء بين الأصابع حتى يبلغها الماء. نعم.
المسح على الخفين سنة ثابتة. روى الإمام أحمد بن حنبل عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود عن أوس بن أبي أوس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة، وأنا رأيت رسول الله يمسح بعدما أسلمت. تفرد به أحمد.
يمسح على نعليه وقدميه، هذا محمول على أنه يعني ما بال وتوضأ، محمول على أنها مستورة يعني مستورة لبس النعل على شيء مستور. في بعض الحديث أنه مس على نعليه، هذا يفعل أنه كان على طهارة، قال هذا وضوء من لم يحدث، لكن هنا فيه أنه بالع وتوضأ. نعم.
تفرد به أحمد. وفي الصحيحين عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لفظ مسلم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأن بعض الناس يقول أن الآية آية المائدة فيها الوضوء ومسح الخفين قبل ذلك، يحتمل أن هذا قبل المائدة، فكان يعجبهم إسلام جرير لأن جرير متأخر إسلامه بعد نزول المائدة، وقد رأى النبي يمسح على خفين، فلا يكون هناك مجال لأن يقال أن المسح على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء. لما قيل لجرير هل كان قبل المائدة أو بعد المائدة، قالوا هل استمت إلا بعد المائدة، دل على أن المسح الخفين ثابت بعد نزول آية المائدة.
وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. مما بعد، هذه الآية الآية الكريمة آية عظيمة، ذكر الله فيها أحكام الوضوء وأحكام التيمم وأحكام الغسل، هذه أحكام عظيمة. وهذا الكلام من الحافظ رحمه الله كله يتعلق بالجزء الأول من الآية، هو ما يتعلق بالوضوء. والله تعالى وجه الخطاب إلى المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا كله يتعلق بالوضوء. والخطاب موجه للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون الأوامر، ولأنه لا يتوضأ إلا مسلم، الذي يتوضأ هو المسلمون هم مسلمون. يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة، قال بعضنا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فتوضأوا، وقيل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فتوضأوا وجوبا إن كنتم محدثين واستحبابا إن كنتم على وضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، ذكر الله سبحانه وتعالى أن الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أربعة أعضاء، الوجه واليدين والرأس والرجلين، استعمال الماء في أربعة، ثلاثة مغسولة وواحد مسوح، هذا هو الوضوء الشرعي. الاستنجاء والاستدمار قبل ذلك هذا ليس من الوضوء، هذا إزالة خبث تطهير للمحل، متى ما خرج الإنسان بول وغائط طهر المحل في وقت الصلاة وغير وقت الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة والمحل طاهر يستعمل في الأعضاء الأربعة، وإن كان لم يطهر المحل يطهر المحل ثم يتوضأ الوضوء الشرعي. بهذا يتبين أن الاستنجاء والاستمرار ليس من الوضوء. بعض العامة كل ما أراد يتوضأ يغسل فرجه، يظن أن هذا من الوضوء. بعض العامة يضيف أن الوضوء غسل فرجين ثم غسل وجه ثم غسل يديه ثم غسل، فيغسل فرجيه سواء خرج منهما شيء أو لم يخرج شيء، هذا خطأ، غسل فرجين عند خروج البول أو الغائط. أما إذا لم يكن إذا كان محل طاهر فلا حاجة. وكذلك إذا نام النوم لا يستنجي، لا يستنجي ولا يستجمر، وكذلك أكل لحم الجزور ما يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار. والكلام على الاستجمار وكذا وأن الاستجمار يكفي على الاستنجاء معروف في محله، وهذه الأعضاء الأربع هي التي يستعمل فيها الماء. والله تعالى هذه العلماء بيّنوا أخذ من هذه أركان الوضوء، كأركان الوضوء غسل الوجه ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، هذه أربعة، والخامس الترتيب بينها لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات دل على وجود الترتيب، والثالث الموالاة بينها بأن لا يؤخر عضو حتى ينشف الذي قبله، لحديث صاحب اللمعة في مرمى أن النبي رأى رجلا في رجله قدر اللمعة أن يصيب الماء فأمره أن يعيد الوضوء، إذا كان الإنسان في رجله لمعة نسيها إن كان الوقت قريب يغسلها، وإن كان وقت طال الفصل يعيد الوضوء من جديد، لأن الموالاة لا بد منها، فلا بد أن تكون متوالية، تغسل الوجه ثم تغسل اليدين ثم تمسح الرأس متوالية بحيث لا ينشف العضو قبل غسل الذي قبله، لأن لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، إلا إذا كانت ريح شديدة تنشف الوضوء، هذا شيء عارض، لكن في الوقت المعتاد فلا تأخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه، ولا تأخر مسح الرأس حتى ينشف حتى تنشف اليدين. مثلا واحد غسل وجهه توضأ ولا توضأ غسل وجهه وغسل يديه ثم راح يكلم الهاتف يكلم الجوال ثم رجع ومسح رأسه ورجليه وراح يشرب الشاي والقهوة وبعد ذلك راح يغسل يكمل الوضوء، لا ما يصلح، لا بد من الموالاة تكون متوالية حيث لا يؤخر غسل الوضوء حتى يشرب الذي قبل. هذه أركان الوضوء: غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين، والترتيب بينها لا يقدم بعضها على بعض، لأن الله دخل المسوح من المسوح، ثم الموالاة تكون متوالية. وسبق أيضا الكلام على وجوب النية، والنية لا بد منها، النية لا بد منها ينوي، لكن النية ما تحتاج إلى تكلف لبعض الناس. إذا قمت لدورة المية هذه النية، كذلك إذا قمت للصلاة هذه نية الصلاة، إذا قمت للسحور في الصيام هذه النية، ما يحتاج تكلف. بعض الناس يتكلف وينطق بالنية: نويت أن أصلي خلف هذا الإمام، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصوم هذا اليوم، كل هذا تكلف وليس عليه دليل. والتسمية مستحبة عند جمهور العلماء وواجب عند جمع من أهل العلم، يعني يقول بسم الله فهو واجب مع التذكر، وإذا نسي سقطت، وإن تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء. وهذه الأعضاء لابد من غسلها، يعني يجري الماء عليها من غير إسراف، والواجب مرة غسل الوجه كما سمعنا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحية من اللحية والذقن، وعرضا من العين إلى الأذن، وما فيه من شعر خفيف. الشعر الخفيف إذا كانت اللحية خفيفة بحيث يرى من ورائه بشرة وجب غسلها، وإن كانت كثيفة تغطي البشرة يكفي غسل ظاهر الشعر. والتخليل مستحب سنة، وإدخال الماء في أثنائه هذا مستحب. والواجب مرة، تعميم العضو مرة، واليد من رؤوس الأصابع إلى حتى يشرف العضو يعممها مرة، إذا عممها بالماء كفي مرة واحدة، سواء بغرفة أو بغرفتين أو بثلاث، ثم الثانية والثالثة مستحبة، ولا يكفي المسح. إلا أن بعض الناس، أنه يوجد بعض الناس يمسح جميع الأعضاء، يبل يده ثم يمسح وجهه، يبل يده ثم يمسح يده، رؤي يقول بعض الناس في الحمامات في المصيح يفعلون هكذا، ثم يبل يده ويمسح ثم يبل يده ويمسح، لا مسح ثلاثة مغسولة تجري الماء يجري عليها لكن من دون إسراف. وأما الرأس هو الذي يمسح، تبل يديك بالماء ثم تمسح، أما الوجه واليدين والرجلين ما يكفي، تبل يدك ثم تمسح، لا بد تصب الماء من غير إسراف تجري الماء. ولهذا قال: فانسحوا واغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. والحديث في هذا متواتره، والايه فيها قراءتان: اغسلوا وجوهكم وايديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فالارجل تغسل، واذا كان عليه خفان تمسحان. والحديث متواتره في غسل الرجلين وفي مسح الخفين. والرافضه لا يرون غسل الرجلين، بل يرون مسح ظهور القدمين. عند الرافضة لا تغسل اليدين، واستدلوا بالقراءة قراءة الجر: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا إنها لا يدليل على أنها تغسل، عطف الرجلين عطفت على الرأس والرؤوس ممسوحة، والمعطوف على الممسوح ممسوح، فدل على أن الرجلين تمسحان. ولهذا الرافضة عندهم لا تغسل الرجلين، وإنما يمسح ظهور القدمين ولا يمسح الخفين. أنكروا مسح الخفين وأنكروا غسل الرجلين. إذا كانت الرجل مكشوفتان عند الرافضة يمسحون ظهور القدمين بس، وإن كان فيهما خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. واستدلوا بقراءة الجر، وأهل السنة وأهل الحق قالوا إن قراءة النص وأرجلكم نص في غسل الرجلين، وأما قراءة الجر وسبر وسبر وأرجلكم فيجاب عنها بجوابين. الجواب الأول أنها محمولة على المسح الخفين برؤوسكم وأرجلكم، والجواب الثاني أنها محمولة على المسح الخفيف برؤوسكم وأرجلكم. ومعنى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الباء إذا جاءت الإلصاق، والمعنى اغسلوها غسل خفيفا، لأن الصرف يعتاد فيهما، ولهذا تقول العرب تمسحت للصلاة، المسح يطلق على غسل خفيف، كما تقول العرب تمسحت للصلاة، ليس المرة تغسل يعني توضعت، وإنما عبر عنها بالمسح لأن الصرف يعتاد فيهما كثيرا. وأما مذهب الرافضة ما مذهب باطل، والأحاديث متواترة في غسل الرجلين ومسح القدم، ثم يحدث ابن عبد الله البجلي أنه مسح على خفيه فلا فقل تمسح على خفيه قال رأيت رسولنا قال بعد المائدة أو قبل المائدة، قال ولا صرف إلا بعد المائدة، يعني ما في المجال إلى يقول أن أحد يقول أن آية المائدة في غسل الرجلين وأن مسح خفين منسوخ في آية المائدة كان أولا. هذا جرير بن عبد الله مسح قراءة النبي وهو ما أسلم إلا بعد نزول آية المائدة، دل على أن المسح بعد نزول الآية. فالحديث متواترة لأن الذين تواتر الحديث في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم مسحا وغسلا أكثر الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين ومسح الخفين أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية آية المائدة، والآية متواترة. ومع ذلك فالحديث الذي نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين ومسحا للخفين أكثر عددا من الذين نقلوا الآية، بيان ذلك أنه ليس كل الصحابة يحفظون الآية، لكن كل الصحابة يتوضؤون، ما في أحد ما يتوضأ، يتوضأ ويغسل رجليه ومسح الخفين. فهي من الحديث المتواتر، فالذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين المكشوفتين ومسحا للخفين أكثر عددا من الذين نقلوا الآية. وبهذا تبين بطلان مذهب الرافضة في هذا وأن مذهبهم باطل وليس لهم تعلق بقراءة الجر، يعني قراءة الجر محمولة على المسح على الغسل الخفيف أو على مسح الخفين إذا كان فيهما خفان. والمسح الخفين هذه من الأمور صارت مسألة عقدية، ولهذا يذكرها العلماء في كتب العقائد يقولون ونرى المسح على الخفين. ما مقصود العلماء حين يكون في كتب العقائد؟ ما أنا مسألة فرعية كانت تذكر في كتب الفقه، لماذا تذكر في كتب العقائد؟ قصد العلماء من ذلك الرد على الرافضة، لأن الرافضة عندهم عقيدة وهي أن الرجلين لا تغسل، ولا أن الخفين أن ينكروا نص الخفين. سيقول العلماء في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين، يعني خلافا للرافضة الذين يرون عدم المسح على الخفين. وكما قلت لكم أن الرافضة لا يرون مسح الخفين ولا يرون غسل الرجلين، لا يغسلون الرجلين ولا يمسحون الخفين، بل إن كانت الرجلان مكشوفتان يمسحون ظهور القدمين، وإن كانت الرجلان فيهما خفان وجب خلق الخفين ومسح ظهور القدمين. وهذا باطل، هذا من أباطيلهم. نعم لا ذلك مستحب، ذلك مستحب إلا إذا خشي، إذا خشي أن كان ما قليل ما يبلغ هنا يزك حتى للتبليغ، إذا كان ما قليل فذلك سنة. نعم لأنه خالف قال وامسحوا برؤوسكم، لا شك أنه خالف الغسل ما في إمرار، لا بد إمرار، لكن لو صب الماء مرة حصل إذا مع المخالفة. نعم يعني صوب يده كذا بدأ أو مقدم كذا، المهم يعمم، لكن الأصل والسنة مثل ما سمع يبدأ مقدم رأسه إلى قفاه ثم يرده إلى المكان الذي بدأ منه. كما أن من المخالفة مخالفة الرافضة أيضا الآية أن الرافضة يرون أنه في كل رجل كعب واحد، وأهل السنة يرون في كل رجل كعبان، يعني الله قال إلى الكعبين في كل رجل كعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، هذا كعب وهذا كعب. والرافضة يقولون في كل رجل كعب واحد، ويرون أن الكعب هو العظم اللي عند معقل الشراك تمسح من هنا إلى هنا، هذا كعب واحد. وهذا باطل لأن حتى مخالف اللغة، لأن لو كان في كل جن كعب واحد قال الله الكعب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعاب، كما قال إلى المرافق، قال لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، قال مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، لما قال أيديكم المرافق بجمع تقتضي في كل يد مرفق، ولو كان في كل رجل كعب لقال الكعاب في المرافق، فلما قال الكعبين دل على أنه في كل رجل كعبين، وامسحوا برؤوسكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما قال المرفقين قال المرافق، يعني في كل رجل في كل يد مرفق، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا، تقتضي أنه في كل يد مرفق قبل جمع الجمع. ولما جاء بالرجلين ما قال واغسلوا وارجلكم الى الكعاب، قال الى الكعبين. لو كان في كل كعب لقال الى الكعاب، لان مقابله الجمال تقصد القسمه تقصد كل رجل كعب. لكن فلما قال الى الكعبين دل على انه في كل رجل كعبان، وهما العظمان الناتئان من جانب القدم. واما الرافضه يرون انه في كل رجل كعب واحد، وهو العظم الذي في معقل الشراك عند مفصل الرجل من الساق، يمسح هكذا، تمسح بدون غسل. على كل حال الرافضة يعني قوم لا يعول على أقوالهم ولا على اعتقالاتهم، لكن العلماء يبينون هذا حتى لا يلتبس الأمر على أحد من الحق من السنة. نعم، سم الشراب، هذا الشراب سمى الجورب، الجوارب جاء فيها اشترط أن تكون ساترة، ستر المفروض تكون يلبسها على طهارة في الخف، ويكون أيضا تكون صفيقة، يكون متابعة المشي بها. نعم، إلى المرفقين، إلى بناء مع مثل إلى لها مع. أحيانا تأتي أحيانا ما بعد إلى ما يدخل، وأحيانا يدخل من قوله تعالى أتم الصيام إلى الليل، الليل ما هو بداخل الصيام، يعني إلى أول الليل. لكن ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هل تكون هنا إلى معناها لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم، وكذلك للمرفقين بمعنى مع، غسلوا أيديكم إلى المرفقين مع المرفقين، إلى بمعنى مع، إلى ما لها معاني. وكذلك رجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين، هذا معنى مع، ما نعرف كدواعة شاذة أو لا يعول عليها. جاء هذا وهذا، الأولى مثل غسل تمسح اليمنى ثم تمسح اليسرى، اليدين تمسح اليمنى باليدين هذا أولى، ثم اليسرى كذلك مثل غسل. نعم لك.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد لابن القيم: وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل.
نعم، وهذا بعد ما يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم لا بد منها في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، والتكبيرات كلها واجبة عند جمع الحنابلة وجماعة، ومستحبة عند الجمهور، سبحان ربي العظيم، أو ثم بعد ذلك يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت. كان كما ذكر الدعاء هذا كان حفظ عن النبي في صلاة الليل، يشهد اللهم لك ركعت، خشع لك، هذا في صلاة الليل، لأن صلاة الليل مبني على التخفيف. نعم نعم، هذا في قراءة الليل، في صلاة الليل: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك مخي وعظمي. هذا يقول المؤلف في صلاة الليل، لأن صلاة الليل مبنية هي التي فيها الطول. نعم،
صلى الله عليك. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه، وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، ويقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود.
نعم، لا بد من إقامة الصلب ركوع السجود، يمد ظهره ركوع ظهر السجود. وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع يستقيم، بعض الناس من العجلة ما يستقيم كأنه منحني يتهيأ للسجود، لا بد تستقيم لصلبه. كذلك بين السجدتين، بعض الناس سجده منحني وهو يتهيأ للسجدة الثانية، لا بد تقيم صلبك، تقيم صلبك وتطمئن. نعم،
صلى الله عليك. وكان إذا استوى قال: ربنا ولك الحمد.
إذا استوى قائما بعد الركوع ما يرفعه وهو منحني متهيئ، يستقيم ثم يقول: ربنا ولك الحمد. نعم،
وكان إذا استوى قال: ربنا ولك الحمد، وربما قال: ربنا لك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد. وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح.
الصواب أنها كل الأمور الأربعة واردة، ربنا لك، اللهم ربنا، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا بدون اللهم بالواو. والنوع الثاني ربنا لك الحمد بدون واو بدون الله. والنوع الثالث اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا بدون واو. والرابع اللهم ربنا ولك الحمد، هذه وردت، هذه ذكرها الشيخ ابن تبع لابن القيم رحمه الله في هذا، والسنة ورد بالجمع، بالجمع كان لم يثبت الشيخ. طيب الحديث ثابتة أربعة ثانية، الله ربنا ولك الحمد بدون واو، ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا ولك الحمد بدون واو، اللهم ربنا لك الحمد بدون واو، كل السنة الألفاظ الأربعة كلها واردة، نعم ثابتة، نعم صح. يعني هذا يعني المختصر على الإمام تبع ابن القيم، اختصر الإمام محمد بن عبد رحمه الله تبع ابن القيم، نعم نعم تبع سنة. وهذا يمكن هذا عشان هذا يوم الأسبوع الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، نعم.
أحسن الله عليك. وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع، فصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بات، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
نعم، يعني أنه يطيل هذا الركن مثل ما يطيل الركوع، لأن صلاة النبي صلى متناسبة، إذا رفع رأسه من الركوع يطيله مثل طاعة الركوع مثل طاعة السجود. وهذا مما يعني يتساهل فيه بعض الناس وبعض الأئمة، يخفف هذا الركن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول قد أوهب وقد نسي. فهذه الركنين يتساهل فيهما بعض الناس يخففون، وينبغي أن تكون إطالتها مثل إطالة الركوع مثل إطالة السجود حتى تكون الصلاة متناسبة. والأحناف بالخصوص يخففون هذه الركنين ويروون عن المذهب أنه لا يجب الطمأنينة فيهما، هذا خطأ كما سمع الحديث، حديث صحيحة وصريحة في إطالة هذه الركنين. ولهذا تجد الآن الإخوان الباكستانيين على طريق الأحناف يخففون الركنين، إذا رفع صلى من الركوع يفسد على طول ما يقيم صلبة، وإذا رفع صلى من السجدة الأولى سجد السجدة الثانية بدون أن يطمئن، وهذا خطأ، هذا مخالف للسنة، ولو نسب هذا إلى أبي حنيفة أو إلى بعض أصحاب المذهب. السنة حجة، السنة حاكمة على كل أحد، أو السنة حاكمة على كل أحد، على أقوال الناس، نعم.
صلى الله عليك. وصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد،
يعني هذا يطيلها الركن، ربنا ولك الحمد ولك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هناك ما ذكر الجملة هذه، قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء، يعني أنت أهل الثناء، ويصلح أهل الثناء يعني أهل الثناء والمجد، على تقدير أنت أهل الثناء والمجد، أو أهل الثناء والمجد، يا أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظ. صح عنه أنه قال اللهم طهري من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. صح أيضا في حديث أنه قال أنه يقول لعل هذا في قيام الليل أطيعه لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، نعم.
أحسن الله عليك. صح عنه أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب.
وهذا ورد في الاستفتاح، في الاستفتاح مثل ما ورد في الاستفتاح الذي رواه أبو هريرة وأخرجه الشيخان، هو أصح الاستفتاح بعد تكبيرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. بعد هذا وصح عنه،
صح عنه أنه كان يقول فيه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
هو الاستفاح بس بدأ من آخر غير مرتب. نعم.
وصح عنه أنه كان أنه كرر فيه قوله لربي الحمد لربي الحمد حتى كان بقدر ركوعي.
حتى كان بقدر ركوعه. إذا كان القراءة طويلة الركوع طويل والسجود طويل، وإذا كان القيام يعني ليس بالطويل لا يطيل ركوع السجود حتى تكون صلاة متناسبة. نعم. وبعض الناس مثل بعض الإخوان وبعض الشباب غير الشباب الآن تجدهم الآن في صلاة النافلة الآن صلاة غير متناسبة، يجي يصلي ركعتين قبل الصلاة سواء الراتبة أو غير الراتبة، تجد يطيل في السجود، السجود يجلس 5 دقائق وأحيانا 10 دقائق، يعني أحيانا من أول الصلاة إلى آخره وساجد ما يتحرك، ولكن في القيام أقرأ الفاتحة، والسجود يقرأ يمكن تقرأ نص جزء وهو ساجد، هذا غير متناسب، هذا يكون في صلاة الليل طالع في السجود، أما في النافلة تكون السجود خفيف مناسب، يناسب الركوع، الركوع والسجود والقراءة كل متناسبة، بعد ما يفرص من الركوع بعد ما يفرص من السجود متناسبة، إلا القيام والتشهد كما في العلم خلق القيام والقعود، إما تكون الصلاة متناسبة. إذا تريد تطيل السجود والركوع تطيل القراءة والقيام، أما أن يكون القراءة قليل والسجود طويل والركوع خفيف هذا غير متناسبة خلاف السنة. نعم. وكذلك أيضا في ركعتي الفجر السنة التخفيف. نعم تخفيفه كذلك سجود التلاوة ما على وجه، رأيت بعض الإخوان سجود التلاوة بعد العصر 10 دقائق، يعني 10 دقائق وسجد التلاوة هذا خلاف السنة، سجد التلاوة معروف. نعم.
أحسن الله عليك. وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم.
الله الأخير نسي، يعني لأنه يطيل هذين الركنين على خلاف ما اعتاده الناس من تخفيفهما. أعد أنس وصح أنس.
وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم.
أوهم وفي اللفظ الآخر نسي، أوهم يعني نسي من طول القيام. نعم.
ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم، فهذا هديه المعلوم، وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية حتى ظن أنه من السنة.
نعم، يعني أول من أخل بهذا الركن أمراء بني أمية كانوا يخففون هذا، أمراء بني أمية أحدثوا هذا من الاحتفال الأحدث، خففوا الركنين على خلاف ما كان عليه الصحابة منهم، وكذلك أيضا من الأمور التي أحدثوها تأخير الصلاة على وقتها الموجودة في عاتب، حتى أنس أدرك شيئا من ذلك رضي الله عنه، ودخلوا على أنس كما ثبت الحديث وهو كان بالبصرة قال صلينا الظهر يعني قرب العصر، ثم دخل العصر قال صليتم العصر، قلنا صرفنا من صلاة الظهر قال قوم صلي العصر، وذكر الحديث، فكان بعض أمنا بنيه ينشغلون حتى يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها، وكذلك أيضا ما أحدثه قدم التكفيرات تكفيرات الإحرام، ولهذا استنكر هذا، استنكر بعض بعضهم لما رأى بعضهم يكبر قال رأيت خلف شيخ أحمق يكبر 22 تكبيرة، يعني على خلاف المعتاد ما يكبرون ما يريد تكبيرة الإحرام، فقال هذه السنة. نعم، هذه من الأحدث ما أحدثها بن أمية، خلفاء بن أمية تقصير هذه الركنين، وما شاء عليها الآن بعض الناس الآن من الأئمة وغيرهم تخفيف هذه الركنين. نعم.
أحسن الله عليك. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السجود.
يقول كنت في العمل ليلا وكان عندي عامل، فطلبت منه أن يأتي لي بعشاء فرفض، ثم أكرهته على ذلك وأعطيته مالا على ذهابه، ثم لما ذهب ورجع بالعشاء دهسته سيارة فمات. السؤال هل علي شيء؟
ما يظهر عليك شيء، ما تسببت، إنسان عاقل ورشيد ويمشي على قضاء الله وقدره، قدر الله عليها ما يظهر لي. ثم أيضا يقول أنه أعطاه مالا
نعم.
ذهب باختياره. نعم.
عفوا عنك، ما حكم قول المسلم لأخيه أسألك بالله أو سألتك بالله أن تفعل كذا وكذا؟
مكروه، يكره الإنسان أسأل، لا ينبغي الإسهال، لأنه يلزمه، وفي الحديث من سألك بالله فأعطوه، ما ينبغي الإسهال، ينبغي الإنسان ألا يشدد على أخيه، بل يسأله ولا يسأله بالله حتى لا يحرجه. نعم.
عفى الله عنك. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
قال لي أحد الأشخاص أن الأموات يدركون ما حولهم، فهل هذا صحيح؟
ليس هذا صحيح، الأموات لا يعلمون، انتهى ما يعلمون عن أحوال أهل الدنيا. بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، جاء ثبت في صحيح البخاري أن الناس قال أنه قال الناس يردون علي الحوض قال يوم القيامة، فيأتي قوم ويذادون ويعرفون ما يعرفوني فيغسل جدوني، فأقول ربي أصحابي أصحابي وفي أصد صيحابي وصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لا تدري، فكيف يقال الناس أن الأموات يعلمون حوله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لو كان يعلم ما قيل له لا تدري. وهذا يدل على ضعف الحديث المشهور، في حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيستبشر بحسنها ويستغفر لمسيئها، هذا حديث ضعيف ويدل على ضعف هذا الحديث الصحيح، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لو كان تعرض عليه أعمال أمته فلا يدري. فالذي يقال إن الأموات يدرون من حولهم هذا ليس صحيح، البيت انتهى، ليس من أهل الدنيا، انتهى. نعم.
عفى الله عنك. امرأة اضطرت للعيش مع زوج لا يصلي عمدا، هل تمكنه من نفسها؟
لا يجوز لها البقاء معه ولا يجوز لها تمكنه، عليها أن تذهب إلى أهلها فورا وتطالب بالفسخ، ولا يصح بقاؤها على الصحيح إذا كان ترك الصلاة عمدا، لكن لابد من فسخ الحاكم، لأن قد يقال إنه مسلم، لأنها إذا كان مصدق بوجوب الصلاة وأن يكون الكفر أصغر، فلا بد من يعني حكم الحاكم بهذا. المقصود أنه يناصح ويخوف بالله، فإن تاب وأقام الصلاة الحمد لله، وإلا فعليها أن تطلب الفراق، تذهب إلى أهلها وليس لها أن تبقى معه ولا تمكن من نفسها وهو على هذه الحال، صلى الله عليه وسلم والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي حبط عمله هو كافر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقد بين الرجل يوم الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه، والأول رواه البخاري، جعل الصلاة حد فاصل بين الإيمان والكفر، فكيف تبقى معه تمكن نفسها وهو لا يصلي؟ نعم.
عفى الله عنك. يقول: لدى والدي بيت في الرياض وأنا أسكن فيه ولا أدفع أجرة، علما بأنه لا يوجد أحد من إخوتي يسكن هنا، هل على والدي ذنب في ذلك؟
أسكن مع، هل له يعني زوجة وأولاد؟
نعم.
شو يقول؟
يقول: أن والده له بيت في الرياض وأنه يسكن في دور منه بدون دفع أجرة، ولا يوجد أحد من إخوته هنا، فيسأل هل على والدي
من إخوته هنا إيش؟
يسكن في الرياض.
إذا كان قادر، إذا كان الابن قادر وله يعني فقير، فيجب عليه أن يأخذ من أجرة. يقول: أن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إذا وإلا يعطي إخوته كل واحد قيمة الأجرة إذا كان مستطيع. أما إذا كان فقير فالأب عليه أن ينفق على ولده، خصوصا النفقة والكسوة، الفقير ينفق على الغني، ينفق على الفقير، الأب ينفق على ابنه الفقير، والابن ينفق على أبيه إذا سمحوا، والأخوة والأخوات إذا سمحوا. لكن أحيانا ما يكون السماح يعني عن رضا وطواعية، عن يعني عن إغماض وحياء، لابد يكون عن طواعية وعن رضا.
هذا الأخ أبو عبد الله يطلب نصيحة مختصرة لمن أصابته الوسوسة.
عليه أن يتقي الله عز وجل ويرجع إلى الله ويضرع إليه ويسأله الشفاء ويجاهد نفسه على ترك الوسوسة في الوضوء وفي الصلاة ويضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا وله الشفاء والعافية.
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول أنه بعد التحلل الأول نزل منه مني بتكرار النظر واللمس ويقول أنه أنزل أكثر من مرة، فهل عليه في ذلك شيء؟
نعم عليه، هو التوبة والاستغفار من تكرار النظر، ليس له نكر النظر، وعليه عند علم عليك ساعة تذبحها مع التوبة والاستغفار وحج صحيح. عليه الشاة عند أهل العلم يذبحها في مكة أو يمكن يذبحها عنه مع التوبة والاستغفار من تكرار النظر والتعمد.
عفى الله عنك. الأخت حميدة تسأل عن حكم الاستغفار بنية دنيوية مثل الاستغفار بنية الزواج أو بنية الحمل، هل يعتبر مثل هذا الشرك شركا أصغرا خفيا؟
نعم، ينبغي الإنسان إذا عمل على صالح يقصد وجه الله والدار الآخرة، ما يقصد به الدنيا. لكن لو كان مشترك مثل ذكر مثل الجهاد لإعلاء كلمة الله والمغرم، فهذا لا بأس به وإن كان أكمل، أما وإن كان الأكمل أنه يقصد به وجه الله والدار الآخرة. أما إذا كان لا يقصد به أمرا دنويا فهذا لا يجوز، هذا من العمل لأجل الدنيا. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. مثل ذلك من حج ليأخذ المال، أو من قرأ القرآن ليأخذ المال فقط لا يريد إلا المال، هذا قصد الدنيا. ولهذا فرق شيخ الإسلام وغيره من العلم في الحج: من حج ليأخذ أو أخذ ليحج. من حج ليأخذ المال قال هذا يخشى أن يكون ليس له في الأخذ الخير، أما من أخذ ليحج أخذ المال يتصرف للحج لأنه فقير ولا يستطيع، هذا أخذ للحج، لكن حج ليأخذ المال هذا هو الذي عليه الوعيد. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع طائفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك وللسامعين. يقول الحافظ ابن كثير على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. عنوان: الأمر بالوضوء. قوله: إذا قمتم إلى الصلاة، الآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث واجب وفي حق المتطهر ندب، وقد قيل إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام ثم نسخ. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال: إني عمدا فعلته يا عمر. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى ابن جرير قال: حدثنا الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث توضأ ومسح بفضل طهوره الخفين، فقلت: أبا عبد الله، أشيء تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه. وكذا رواه ابن ماجه. وروى أحمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ابن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. وهكذا رواه أبو داود. وفي فعل ابن عمر هذا ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة دلالة على استحباب ذلك كما هو مذهب الجمهور. وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وكذا رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام، فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ؟ فقال لما أصلي فأتوضأ؟ النية والتسمية في الوضوء. وقوله فاغسلوا وجوهكم، وقد استدل بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم على وجوب النية في الوضوء، لأن تقدير الكلام إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها، كما تقول العرب إذا رأيت الأمير فقم أي له. وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال عفى الله عنكم يستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
ولا اعتبار بالصلع، الصلع الذي لا يكون في مقدم رأسه شعر، هذا لا اعتبار به. العبرة مبدأ الوجه، والصلع هذا من الرأس ولا أكثر من الوجه، فلا يوصل. وكذلك الغمم الذي ينزل الشعر إلى الجبهة ويتجاوز العبرة لا يعتبر هذا ولا هذا، العبرة من حد الوجه، حد الوجه الذي يصل الوجه على الرأس. الصلع يتجاوز هذا أو مقدم الرأس ما في شعر، والغمم ينزل إلى الجبهة الشعر، لا هذا ولا هذا. العبرة بالوجه الذي يبدأ من انتهاء شعر الرأس المعتاد. نعم يتقدم يغسل على حد الرأس المعتاد كما قال المؤلف، ولا اعتبار ايش؟
قال ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. عنوان تخليل اللحية. وروى الإمام أحمد عن أبي وائل قال رأيت عثمان يتوضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. ورواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري. عنوان كيفية الوضوء. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر، ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتوضأ. ورواه البخاري.
المقصود أن يغسل كل عضو مرة، يعممه بالماء، فإذا عممه بغرفة فهذه تعتبر مرة، وإن لم يعمه بالغرفة لابد أن يغسل بغرفة حتى يعمم العضو، وجه يعمم الوجه، يعمم اليد، يعمم اليد بغرفة بغرفتين، وكذلك الرجل. نعم، لابد تعميم العضو، تعميمه يعتبر مرة واحدة، والثانية والثالثة مستحبتان. نعم.
وقوله: أيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العض، في العضد، فيغسله مع ذراعيه، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
حلية التحلي والتجمل، يعني المؤمن يحل يوم القيامة، يحلونها من أساور من ذهب حيث يبلغ الوضوء. ولهذا رأى أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد، فكان يتوضأ، إذا توضأ زاد في وضوءه تجاوز المفرق حتى يكاد يصل العبط، وإذا غسل رجله زاد عن الكعبين حتى يكاد يصل الركبة. اجتهاد منه رضي الله عنه، وقال: سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلة من المؤمن حتى يبلغ التحلي والساور الذهب، فأنا أريد أن تطول الحلة حتى يزيد التحلي، التحلي يصل بدل ما يصل إلى المرفق يصل إلى العبط، والتحلي في الرجل بدل ما يصل إلى الكعب يصل إلى الركبة. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. الصواب أنه يشرع في العضد، يشرع في الساق، ولا يتجاوز هذا، كما جاء هذا في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية، الحلية التحلي، حلية المؤمن يحلون، يحلون فيها من أساور من ذهب. أو سمعت الخليفة يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، إذا انتهى الوضوء انتهت الحلية. فأنا أريد أن إيش أبو هريرة، فأنا أريد أن يمتد مكان الحلية. هذا اجتهاد من رضي الله. نعم. إيه، لأن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع في العضو، يشرع في الساق، حتى إذا شرع في العضو تأكد من غسل المرفق، وإذا شرع في الساق تأكد من غسل الكعبين. أما إذا لم يشرع هذا يحتمل أنه ما أبلغ الوضوء، الساقين، الكعبين والمرفق. نعم. إيه، والوجه محدود، الوجه ما فيه من الأذن إلى الأذن عرض محدود، ما في زيادة، ما تطلع في الوضوء تغسل الرأس والأذن تتجاوز الأذن. نعم.
أحسن الله إليك. وقوله: وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق، قد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه،
والمعنى أنه يأخذ ماء يلصقه، يعني يبل يده. لو قال: وامسحوا رؤوسكم، صار مسح بدون ماء، لكن لما جاءت الباء دلت على أنه يلصق شيء، يعني يبل يده بالماء ثم يمسح، هذا مأخوذ من الباء. أما لو قالوا: امسحوا رؤوسكم، سامسحها بدون ماء، هذا مسح. لكن وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا شيئا من الماء والرطوبة التي في اليدين في الرؤوس. نعم.
عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
وهذا نوع من أنواع الوضوء، أنه توضأ مخالفا، الوجه ثلاثا واليدين مرتين مرتين، يخالف، بعض الأعضاء يصلها مرة، بعضها مرتين، بعضها ثلاث، والنوع الثاني أن يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، والنوع الثالث أن يغسل الأعضاء كلها مرتين مرتين، والنوع الرابع أن يغسل الأعضاء مرة مرة، والنوع الأول مخالف كل هذا الورد، ولا يجعس هذا النوع الأربعة. نعم
أحسن الله إليك. وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معدي يكرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ابن معدي كرب أحسن الله إليك، في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة على وجوب تكميل مسح جميع الرأس عن علي في صفة وضوء رسول الله نحو هذا، وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معدي كرب في صفة وضوء رسول الله مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة على وجوب تكميل مسح جميع الرأس،
يعني لا بد من تعليم الرأس، خلافا لمن اكتفى ببعض الرأس لمن قال يكتب ببعض الرأس من أهل العلم، صابنا أن يعمم الرأس والأسنع عند بعض العلماء، الصواب الذي دلت عليه الحديث وظاهر الآية التعريف. نعم.
وروى عبد الرزاق عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين.
نعم، هذا حمران بن عثمان ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وفيه أن الوضوء من أسباب المغفرة في الحديث، وكذلك صلاة الركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء، يعني ليس في شيء من الوساوس، وفي الآخر يقبل في قلبه وجهه على الله إلا غفر له، فالوضوء من أسباب المغفرة كما في الحديث أن الخطايا تخرج من أعضاء الوضوء، وكذلك صلاة الركعتين بدون وساوس، يعني لا أحد في نفسه شيء من الوساوس من أمور الدنيا، هذا نفسه الأغفرة. في حديث حمران هذا من صح الحديث الصحيحين عن حمران. نعم.
روى عبد الرزاق عن حمران
مولى
عن حمران أحسن الله ابن أبان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك.
هذا أكمل وضوء، أكمل وضوء ثلاثا ثلاثا ولا زيادة، كل عضو ثلاث إلا الرأس فإن لا يثلث. نعم
أحسن الله إليك. ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وفي سنن أبي داود عن عثمان في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة. عنوان وجوب غسل الرجلين دون المسح، قوله وأرجلكم إلى الكعبين قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم،
تقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، لكن أدخل الممسوح بالمغسولات الدلالة على الترتيب، هذا يستدل به العلماء بهذا على وجوب الترتيب، لأن الله أدخل الممسوح بالمغسولات، لو كان الترتيب غير واجب لقال الله اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن لما أدخل المسوح بين المغسولات دل على وجوب الترتيب وأنه لا بد من الترتيب، فإذا لم يرتب لا يصح الوضوء، لا بد من الترتيب، لو غسل يديه قبل الوجه فإنه يعيد اليدين بعد الوجه، إنسان بدأ الوضوء غسل يديه ثم غسل وجهه نقول أعد غسل اليدين بعد الوجه حتى يحصل الترتيب، يكون غسلك اليدين قبل الوجه لاغي، لا بد من الترتيب. نعم
عفى الله عنك، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأها وأرجو لكم يقول رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف.
نعم، وفي قراءة أخرى وأرجلكم، في قراءة اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، في القراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، هذه تعلق بها الرافضة كما سيأتي احتجوا بها على مسح الرجلين. نعم،
وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول العربي زحر ضب خرب، وكقوله عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا ذائع شائع في لغة العربي سائق.
كسرت أرجلكم لمناسبة رؤوسكم على المجاورة وتناسب الكلام. نعم، كما تقول العرب،
كما في قول العرب جحر ضب خرب،
جحر ضب خرب، والأصل جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، خرب للجحر، أصل للجحر اسم مرفوع، لكن كسرت جرت لمناسبة الضب للمجرور، جحر ضب خرب، والأصل جحر ضب خرب. نعم،
وكقوله عليهم ثياب سندس عاليهم، ثياب سندس خضر واستبرق، وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ.
واستبرق، واستبرق هذه الأصل نقول واستبرق، لأن معطف على السندس، عاليهم ثياب خضر سندس واستبرق، السندس نوع والاستبرق نوع آخر من الحرير، نوعان، وخضر مرفوعة لأنها وصل ثياب، عاليهم الأصل نقول عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق معطوف على سندس، قال واستبرق، واستبرق للمجاورة جواز خضر. نعم،
أحسن الله إليك. عنوان ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. قد تقدم حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي ابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وعن عبد الله بن حارث ابن جزم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ورواه البيهقي والحاكم، وهذا إسناد صحيح.
الأقدام التي لم تغسل الوضوء، الأقدام التي لم تغسل الوضوء إلا من الأمام وعيد عنه. نعم،
وقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فأحسن وضوءك. فروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. وروى الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد والصلاة. وهذا إسناد جيد قوي صحيح والله أعلم.
الحافظ جزم بأنه الشيخ فالحافظ وهذا الشيخ وهذا
قال وهذا إسناد جيد قوي صحيح.
أي هذا يسفغ الوضوء يدرك إذا خشى ينبع. ولهذا جاء يسفغ الوضوء على السدرات يعني المكاره. يسفغ الوضوء هذا من اللي ترفع فيه الدرجات. يسفغ الوضوء على المكاره حينما يكون الماء بارد أو يكون حار أو يكون جو بارد تجده قد لا يبلغ بعض الناس. يسفغ الوضوء على السدرات وعلى المكاره وعلى المشقة هذا من ما يعني ترفع فيه الدرجات. وكذلك إذا خشي أن ينبع ما يدرك. نعم
أحسن الله إليك. عنوان الأمر بالتخليل بين الأصابع. وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن عن لقيط بن صبرة قال ابن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم لأنه قد ينبع الماء بين الصابع خلل حتى يبلغها الماء. نعم.
المسح على الخفين سنة ثابتة. روى الإمام أحمد بن حنبل عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله يمسح بعدما أسلمت. تفرد به أحمد.
يمسح على نعليه وقدميه هذا محمول على أنه يعني مبال وتوضأ محمول على أنها مستورة يعني مستورة لو يسنع على شيء مستور. في بعض الحديث أنه مسح على نعليه هذا يفعل أنه كان على طهارة. قال هذا وضوء من لم يحدث. لكن هنا فيه أنه بال أو توضأ. نعم.
تفرد به أحمد. وفي الصحيحين عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة لفظ مسلم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأن بعض الناس يقول أن الآية آية المائدة فيها الوضوء ومسح الخفين قبل ذلك يحتمل أن هذا قبل المائدة. فكان يعجبهم إسلام جرير لأن جرير متأخر إسلامه بعد نزول المائدة وقد رأى النبي يمسح على خفيه. فلا يكون هناك مجال لأن يقال أن المسح على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء. لما قيل لجرير هل كان قبل المائدة أو بعد المائدة قالوا هل استمت إلا بعد المائدة. دل على أن المسح على الخفين ثابت بعد نزول آية المائدة.
وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. مما بعد هذه الآية الآية الكريمة آية عظيمة ذكر الله فيها أحكام الوضوء وأحكام التيمم وأحكام الغسل. هذه أحكام عظيمة. وهذا الكلام من الحافظ رحمه الله كله يتعلق بالجزء الأول من الآية وهو ما يتعلق بالوضوء. والله تعالى وجه الخطاب إلى المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا كله يتعلق بالوضوء. والخطاب موجه للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون الأوامر. ولأنه لا يتوضأ إلا مسلم. يتوضأ المسلمون هم مسلمون. يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة قال بعضنا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فتوضأوا. وقيل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فتوضأوا وجوبا إن كنتم محدثين واستحبابا إن كنتم على وضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. ذكر الله سبحانه وتعالى أن الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أربعة أعضاء الوجه واليدين والرأس والرجلين استعمال الماء في أربعة. ثلاثة مغسولة وواحد مسوح. هذا هو الوضوء الشرعي. الاستنجاء والاستجمار قبل ذلك هذا ليس من الوضوء. هذا إزالة خبث تطهير للمحل. متى ما خرج الإنسان بول وغاية طهر المحل في وقت الصلاة وغير وقت الصلاة. فإذا جاء وقت الصلاة والمحل طاهر يستعملها في الأضاء الأرضان، وإن كان لم يطهر المحل يطهر المحل ثم يتوضأ الوضوء الشرعي. بهذا يتبين أن الاستنجاء والاستمرار ليس من الوضوء. بعض العامة كل ما أراد يتوضأ يغسل فرجه يظن أن هذا من الوضوء، بعض العامة يضيف يظن أن الوضوء غسل فرجين ثم غسل وجه ثم غسل يديه ثم غسل، فيغسل فرجيه سواء خرج منهما شيء أو لم يخرج شيء، هذا خطأ. غسل فرجين عند خروج البول أو الغائط، أما إذا لم يكن إذا كان محل طاهر فلا حاجة. وكذلك إذا نام النوم لا يستنجي، لا يستنجي ولا يستجمع، وكذلك أكل لحم الجزور ما يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار. والكلام على الاستجمار وكذا وأن الاستجمار يكفي على الاستنجاء هذا معروف في محله، وهذه الأعضاء الأربع هي التي يستعمل فيها الماء. والله تعالى هذه العلماء بيّنوا أخذ من هذه أركان الوضوء، كأركان الوضوء غسل الوجه ويدخل في غسل الوجه ثم مضمضة والاستنشاق ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الوجهين، هذه أربعة. والخامس الترتيب بينها، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات دل على وجود الترتيب. والثالث الموالاة بينها بأن لا يؤخر عضو حتى ينشف الذي قبله، في حديث صاحب اللمعة مرنا أن النبي رأى رجلا في رجله قدر اللمعة أن يصيب الماء فأمره أن يعيد الوضوء. إذا كان الإنسان في رجله لمعة نسيها إن كان الوقت قريب يغسلها، وإن كان وقت طال الفصل يعيد الوضوء من جديد، لأن الموالاة لا بد منها. فلا بد أن تكون متوالية، تغسل الوجه ثم تغسل اليدين ثم تمسح الرأس ثم تتوالي متوالية، بحيث لا ينشف العضو قبل غسل الذي قبله، لأن لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، إلا إذا كانت ريح شديدة تنشفه على شيء عارض، لكن في الوقت المعتاد. فلا تؤخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه، ولا تؤخر مسح الرأس حتى ينشف حتى تنشف اليدين. مثلا واحد غسل وجهه توضأ ولا توضأ غسل وجهه وغسل يديه ثم راح يكلم الهاتف أو يكلم الجوال ثم رجع ومسح رأسه ورجليه أو راح يشرب الشاي والقهوة وبعد ذلك راح يغسل يكمل الوضوء، لا ما يصلح. لا بد من الموالاة تكون متوالية، حيث لا يؤخر غسل الوضوء حتى يشرب الذي قبل. هذا أركان الوضوء، غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين، والترتيب بينها لا يقدم بعضها على بعض، لأن الله أدخل المسوح من المسوح ثم أو الموالاة تكون متوالية. وسبق أيضا الكلام على وجوب النية، والنية لا بد منها، النية لا بد منها ينوي، لكن النية ما تحتاج إلى تكلف لبعض الناس. إذا قمت لدورة المية هذه النية، كذلك إذا قمت للصلاة هذه نية الصلاة، إذا قمت للسحور في الصيام هذه النية، ما تحتاج تكلف، بعض الناس يتكلف وينطق بالنية، نويت أن أصلي خلف هذا الإمام، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصوم هذا اليوم، كل هذا تكلف وليس عليه دليل. والتسمية مستحبة عند جمهور العلماء وواجب عند جمع من أهل العلم، يعني نقول بسم الله فهو واجب مع التذكر، وإذا نسي سقطت، وإن تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء. وهذه الأعضاء لابد من غسلها، يعني يجري الماء عليها من غير إسراف، والواجب مرة غسل الوجه كما سمعنا من بشار الرأس إلى من حدر من اللحية والذقن وعرضا من العلم إلى العذن، وما فيه من شعر خفيف، الشعر الخفيف إذا كانت اللحية خفيفة بحيث يرى من ورائه بشرة وجب غسلها، وإن كانت كثيفة تغطي البشرة يكفي غسل ظاهر الشعر. والتخليل مستحب سنة، وإدخال الماء في أثنائه هذا مستحب. والواجب مرة، تعميم العضو مرة، واليد من رؤوس الأصابع إلى حتى يشرف العضو يعممها مرة، إذا عمها بالماء كفي مرة واحدة سواء بغرفة أو بغرفتين أو بثلاث، ثم الثانية والثالثة مستحبة. ولا يكفي المسح، قيل إن بعض الناس إنه يوجد بعض الناس يمسح جميع الأعضاء، يبل يده ثم يمسح وجهه، يبل يده ثم يمسح يده، رؤي يقول بعض الناس في الحمامات في المصيح يفعلون هكذا، ثم يبل يده ويمسح ثم يبل يده ويمسح، لا ليس مسح، ثلاثة مغسولة تجري الماء يجري عليها لكن من دون إسراف. وأما الرأس هو الذي يمسح، تبل يديك بالماء ثم تمسح. أما الوجه واليدين والرجلين ما يكفي، تبل يدك ثم تمسح، لا بد تصب الماء من غير إسراف تجري الماء. ولهذا قال فانسحوا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والحديث في هذا متواترة، والآية فيها قراءتان: غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالأرجل تغسل، وإذا كان عليه خفان تمسحان. والحديث متواترة في غسل الرجلين وفي المسح الخفين. والرافضة لا يرون غسل الرجلين، بل يرون مسح ظهور القدمين. عند الرافضة لا تغسل الرجلين، واستدلوا بقراءة قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا إنها لا يدليل على أنها تغسل. عطف الرجلين عطفت على الرأس والرؤوس ممسوحة، والمعطوف على الممسوح ممسوح، فدل على أن الرجلين تمسحان. ولهذا الرافضة عندهم لا توصل الرجلان، وإنما يمسح ظهور القدمين ولا يمسح الخفين. أنكروا مسح الخفين وأنكروا غسل الرجلين. فإذا كانت الرجل مكشوفتان عند الرافضة يمسحون ظهور القدمين بس، وإن كان فيهما خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. واستدلوا بقراءة الجر، وأهل السنة وأهل الحق قالوا إن قراءة النص وأرجوكم نص في غسل الرجلين. وأما قراءة الجر وسبوا أرجوكم فيجاب عنها بجوابين. الجواب الأول أنها محمولة على المسح الخفين برؤوسكم وأرجلكم، والجواب الثاني أنها محمولة على المسح الخفيف برؤوسكم وأرجلكم. ومعنى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الباء إذا جاءت الإلصاق، والمعنى اغسلوها غسل خفيفا، لأن الصرف يعتاد فيهما. ولهذا تقول العرب تمسحت للصلاة، المسح يطلق على غسل خفيف، كما تقول العرب تمسحت للصلاة، ليس المرة تمسحت يعني توضعت. وإنما عبر عنها بالمسح لأن الصرف يعتاد فيهما كثيرا. وأما مذهب الرافضة مذهب باطل، والأحاديث متواترة في غسل الرجلين ومسح القدم، كما يحدث جرير بن عبد الله البجلي أنه مسح على خفيه فلا توضأ فقل تمسح على خفيه، قال رأيت رسولنا، قال بعد المائدة أو قبل المائدة، قال ولا صرف إلا بعد المائدة. يعني ما في المجال إلى يقول إن أحد يقول أن آية المائدة في غسل الرجلين وأن مسح الخفين منسوخ في آية المائدة كان أولا. هذا جرير بن عبد الله مسح قراءة النبي وهو ما أسلم إلا بعد نزول آية المائدة، دل على أن المسح بعد نزول الآية. فالحديث متواترة، لأن الذين تواتر الحديث في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم مسحا وغسلا أكثر الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين ومسح الخفين أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية آية المائدة، والآية متواترة. ومع ذلك فالأحاديث الذي نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين ومسح الخفين أكثر عددا من الذين نقلوا الآية، بيان ذلك أنه ليس كل الصحابة يحفظون الآية، لكن كل الصحابة يتوضأون، ما في أحد ما يتوضأ، يتوضأ ويغسل رجليه ومسح الخفين. فهي من الحديث المتواتر، فالذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين المكشوفتين ومسحا الخفين أكثر عدد من الذين نقلوا لفظ الآية. وبهذا تبين بطلان مذهب الرافضة في هذا، وأن مذهبهم باطل وليس لهم تعلق في قراءة الجر، لأن قراءة الجر محمولة على المسح على الغسل الخفيف أو على مسح الخفين إذا كان فيهما خفان. ومسح الخفين هذه من الأمور صارت مسألة عقدية، ولهذا يذكرها العلماء في كتب العقائد، يقولون ونرى المسح على الخفين. ما مقصود العلماء حين يذكرون في كتب العقائد؟ ما أنا مسألة فرعية كانت تذكر في كتب الفقه، لماذا تذكر في كتب العقائد؟ قصد العلماء من ذلك الرد على الرافضة، لأن الرافضة عندهم عقيدة وهي أن الرجلين لا تغسلان، ولا أن الخفين أن ينكروا نص الخفين. فيقول العلماء في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين، يعني خلافا للرافضة الذين يرون عدم المسح على الخفين. وكما قلت لكم أن الرافضة لا يرون نص الخفين ولا يرون غسل الرجلين، لا يغسلون الرجلين ولا يمسحون الخفين، بل إن كانت الرجلان مكشوفتان يمسح ظهر القدمين، وإن كانت الجافين الخفان وجب خلق الخفين ومسح ظهر القدمين، وهذا باطل، هذا من أباطيلهم. نعم، لا ذلك مستحب، ذلك مستحب إلا إذا خشي، إذا خشي أن كان المقليل ما يبلغ هنا يلزق حتى التبليغ، إذا كان المقليل فالدرك سنة. نعم خالف قال وامسحوا برؤوسكم، لا شك أنه خالف غسل ما في إمرار، لا بد إمرار، لكن لو صب الماء مرة حصل إذا مع المخالفة. نعم يعني سوف يعدها كذا بدأ أو مقدم كذا، المهم يعمم، لكن الأصل والسنة مثل ما سوف يبدأ مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهم المكان الذي بدأ منه. كما أن من المخالفة مخالفة الرافضة أيضا الآية أن الرافضة يرون أنه في كل رجل كعب واحد، وهل السنة يرون في كل رجل كعبان، يعني الله قال إلى الكعبين، في كل رجل كعبين وهما العظمى عن الناس آن في جانبي القدم، هذا كعب وهذا كعب، والرافضة يقولون في كل رجل كعب واحد، ويرون أن الكعب هو العظم اللي عند معقل الشراك تمسح من هنا إلى هنا، هذا كعب واحد، وهذا باطل، لأن حتى مخالف اللغة، لأنه لو كان في كل رجل كعب واحد قال الله الكعب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب، كما قال إلى المرافق، قال لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا، قال مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا، لما قال أيديكم المرافق بجمع تقتضي في كل يد مرفق، ولو كان في كل رجل كعب لقال الكعاب في المرافق، فلما قال الكعبين دل على أنه في كل رجل كعبين، وامسحوا برؤوسكم وأغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما قال المرفقين قال المرافق، يعني في كل رجل في كل يد مرفق، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا، تقتضي أنه لكل يد مرفق قبل جمع الجمع، ولما جاء الرجلين ما قال واغسلوا وأرجلكم إلى الكعاب قال إلى الكعبين، لو كان في كل رجل كعب لقال إلى الكعاب، لأن مقابلة الجمع تقتضي القسمة تقتضي كل رجل كعب، لكن فلما قال إلى الكعبين دل على أنه في كل رجل كعبان وهما العظمان الناتئان من جانب القدم، وأما الرافضة يرون أنه في كل رجل كعب واحد وهو العظم الذي في معقل الشراك عند مفصل الرجل من الساق، يمسح هكذا تمسح بدون غسل. على كل حال الرافضة يعني قوم لا يعول على أقوالهم ولا على اعتقالاتهم، لكن العلماء يبينون هذا حتى لا يلتبس الأمر على أحد من الحق من السنة. نعم سم الشراب، هذا الشراب سمى الجورب، الجوارب جاء فيها اشترط أن تكون ساترة المفروض تكون يلبسها على طهارة في الخف، ويكون أيضا تكون صفيقة، يكون متابعة المشي بها. نعم إلى المرفقين إلى بناء مع مثل إلى لها أحيانا تأتي أحيانا ما بعد إلى ما يدخل، وأحيانا يدخل من قوله تعالى وتم الصيام إلى الليل، الليل ما هو داخل الصيام يعني إلى أول الليل، لكن ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، هل تكون هنا إلى معناها لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم، وكذلك للمرفقين بمعنى مع، غسلوا أيديكم إلى المرفقين مع المرفقين، إلى بمعنى مع، إلى ما لها معاني، وكذلك رجعكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين، إلى بمعنى مع، ما نعرف كدواعة شاذة لا يعول عليها. جاء هذا وهذا، الأولى مثل غسل تمسح اليمنى ثم تمسح اليسرى، الذي نعم تمسح اليمنى باليدين هذا أولى، ثم اليسرى كذلك مثل الغسل. نعم لك.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مختصر زاد المعاد لابن القيم: وكان يقول أيضا في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل.
نعم، وهذا بعد ما يقول سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم لا بد منها في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، والتكبيرات كلها واجبة عند جمع الحنابلة وجماعة، ومستحبة عند الجمهور. سبحان ربي العظيم، أو ثم بعد ذلك يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس سبح الله يكثر روح، اللهم لك ركعت. كان كما ذكر الدعاء هذا كان حفظ عن النبي في صلاة الليل، يشهد اللهم لك ركعت خشع لك، هذا في صلاة الليل، لأن صلاة الليل مبني على التخفيف. نعم نعم، هذا في قراءة الليل في صلاة الليل، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك مخي وعظمي. نعم، هذا يقول ما لهم في صلاة الليل، لأن صلاة الليل مبني هي التي فيها الطول. نعم
صلى الله عليك. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه، وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، ويقول لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.
نعم، لا بد من إقامة الصلب ركوع السجود، يمد ظهره في الركوع ظهره في السجود، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع يستقيم. بعض الناس من العجلة ما يستقيم كأنه منحني يتهيأ للسجود، لا بد تستقيم وصوله. كذلك بين السجدتين، بعض سجده منحني وهو يتهيأ للسجدة الثانية، لا بد تقيم صلبك وتطمئن. نعم
صلى الله عليك. وكان إذا استوى قال ربنا ولك الحمد.
إذا استوى قائما بعد الركوع ما يرفعه منحني متهيئ، يستقيم ثم يقول ربنا ولك الحمد. نعم.
وكان إذا استوى قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد، وأما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح.
الصواب أنها كل الأمور الأربعة واردة، ربنا لك، اللهم ربنا، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا بدون اللهم بالواو، والنوع الثاني ربنا لك الحمد بدون واو بدون الله، والنوع الثالث اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا بدون، والرابع اللهم ربنا ولك الحمد. هذه وردت، هذه ذكرها الشيخ تبع لابن القيم رحمه الله في هذا، والسنة ورد بالجمع كان لم يثبت عند الشيخ. طيب الحديث هذا ثابتة أربعة ثانية، الله ربنا ولك الحمد بدون واو، ربنا لك الحمد بدون واو، اللهم ربنا ولك الحمد بدون واو، اللهم ربنا لك الحمد، كل السنة الفاضلة الأربعة كلها واردة. نعم ثابتة. نعم صح، يعني هذا يعني المختصر على الإمام تبع المقيم، اختصر على الإمام محمد بن عبد رحمه الله تبع المقيم. نعم نعم، وهذا يمكن هذا عشان هذا يوم الأسبوع الشيخ محمد الوهاب رحمه الله. نعم
صلى الله عليك. وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع، فصح عنه أنه كان يقول فيه اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بات، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
نعم، يعني أنه يطيل هذا الركن مثل ما يطيل الركوع، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة، إذا رفع رأسه من الركوع يطيله مثل طاعة الركوع مثل طاعة السجود. وهذا مما يعني يتساهل فيه بعض الناس وبعض الأئمة، يخفف هذا الركن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول قد أوهب وقد نسي. فهذه الركنين يتساهل فيهما بعض الناس يخففون، وينبغي أن تكون إطالته مثل إطالة الركوع مثل إطالة السجود حتى تكون الصلاة متناسبة. والأحناف بالخصوص يخففون هذه الركنين، ويروون عن المذهب أنه لا يجب الطمأنينة فيهما، هذا خطأ. سمع الحديث صحيحة وصريحة في إطالة هذه الركنين، ولهذا تجد الآن الإخوان الباكستانيين على طريق الأحناف يخففون الركنين. إذا رفع صلى من الركوع يفسد على طول، ما يقيم صلبة. وإذا رفع صلى من السجدة الأولى سجد السجدة الثانية بدون أن يطمئن، وهذا خطأ، هذا مخالف السنة. ولو نسب هذا إلى ابن حنيفة أو إلى بعض أصحاب السنة حجة، السنة حاكمة على كل أحد، أو السنة حاكمة على كل أحد، على أقوال الناس. نعم.
صلى الله عليك. وصح عنه أنه كان يقول فيه: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد.
يعني هذا يطيلها الركوع: ربنا ولك الحمد، ولك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هناك ما ذكر الجملة هذه، قال: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شأن بعد، أهل الثناء. يعني أنت أهل الثناء، ويصح أهل الثناء يعني أهل الثناء والمجد، على تقدير أنت أهل الثناء والمجد، أو أهل الثناء والمجد يا أهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظ. صح عنه أنه قال: اللهم طهري من خطاياي بالثلج والماء والبرد. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. صح أيضا في هذا أنه قال أنه يقول: لعل هذا في قيام الليل أطيله: لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد. نعم.
أحسن الله عليك. صح عنه أنه كان يقول فيه: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب.
وهذا ورد في الاستفتاح، في الاستفتاح مثل ما ورد في الاستفتاح الذي رواه أبو هريرة وأخرجه الشيخان، هو أصح استفتاح بعد تكبيرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا وصح عنه.
صح عنه أنه كان يقول فيه: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
هو الاستفتاح بس بدأ من آخره غير مرتب. نعم.
صح عنه أنه كرر فيه قوله: لربي الحمد، لربي الحمد، حتى كان بقدر ركوعي.
حتى كان بقدر ركوعه. إذا كان القراءة طويلة الركوع طويل والسجود طويل، وإذا كان القيام يعني ليس بالطويل لا يطيل ركوع السجود، حتى تكون صلاة متناسبة. نعم. وبعض الناس مثل بعض الإخوان وبعض الشباب غير الشباب الآن تجدهم الآن في صلاة النافلة الآن صلاة غير متناسبة، يجي يصلي ركعتين قبل الصلاة سواء الراتبة أو غير الراتبة، تجد يطيل في السجود، في السجود يجلس 5 دقائق وأحيانا 10 دقائق، يعني أحيانا من أول الصلاة إلى آخره ساجد ما يتحرك، ولكن في القيام يقرأ الفاتحة، والسجود يقرأ يمكن تقرأ قص جزء وهو ساجد، هذا غير متناسب، يعني يكون في صلاة الليل يطالع في السجود، أما في النافلة تكون السجود خفيف مناسب. يناسب الركوع والسجود والقراءة كل متناسبة، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع وبعد ما يرفع رأسه من السجود متناسبة، إلا القيام والتشهد كما في الحديث: ما خلى القيام والقعود. إما تكون الصلاة متناسبة، إذا تريد تطيل السجود والركوع تطيل القراءة والقيام، أما أن يكون القراءة قليل والسجود طويل والركوع خفيف هذا غير متناسبة خلاف السنة. نعم. وكذلك أيضا في ركعتي الفجر السنة التخفيف. نعم. تقييمه كذلك سجود التلاوة ما على وجه رأيه بعض الإخوان سجود التلاوة بعد العصر 10 دقائق، يعني 10 دقائق وسجد التلاوة، هذا خلاف السنة، سجد التلاوة معروف. نعم.
أحسن الله عليك. وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم.
فالله الأخير نسي، يعني لأنه يطيل هذين الركنين على خلاف ما اعتاده الناس من تخفيفهما. أعد وكانت فصحنا.
وذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم.
أوهم فالله الأخير نسي، أوهم يعني نسي من طول القيام. نعم.
ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. فهذا هديه المعلوم، وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية حتى ظن أنه من السنة.
نعم، يعني أول من أحل بهذا الركن أمراء بني أمية، كانوا يخففون أمراء بني أمية أحدثوا هذا من الاحتفال الأحدث، خففوا الركنين على خلاف ما كان عليه الصحابة منهم. وكذلك أيضا من الأمور التي أحدثوها تأخير الصلاة على وقتها الموجودة في عاتب، حتى أنس أدرك شيئا من ذلك رضي الله عنه، ودخلوا على أنس كما ثبت في الحديث، وهو كان بالبصرة، قال صلينا الظهر يعني قرب العصر ثم دخل العصر، قال صليتم العصر؟ قلنا انصرفنا من صلاة الظهر، قال قوم صلي العصر، وذكر الحديث. فكان بعض أمنا بنيه ينشغلون حتى يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها. وكذلك أيضا ما أحدثوه قدم التكفيرات، تكفيرات الإحرام، ولهذا استنكر هذا، استنكر بعضهم لما رأى بعضهم يكبر قال رأيت خلف شيخ أحمق يكبر 22 تكبيرة، يعني على خلاف المعتاد ما يكبرون، ما يريد تكبيرة الإحرام. فقال هذه السنة. نعم، هذه من الأحدث ما أحدثها بن أمية، خلفاء بن أمية تقصير هذه الركنين، وما شاء عليها الآن بعض الناس الآن من الأئمة وغيرهم تخفيف هذه الركنين. نعم،
سلام الله عليك. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السجود.
يقول كنت في العمل ليلا وكان عندي عامل، فطلبت منه أن يأتي لي بعشاء فرفض، ثم أكرهته على ذلك وأعطيته مالا على ذهابه، ثم لما ذهب ورجع بالعشاء دهسته سيارة فمات. السؤال هل علي شيء؟
ما يظهر عليك شيء، ما سببت. إنسان عاقل ورشيد يمشي على قضاء الله وقدره، قدر الله عليها، ما يظهر لي. ثم أيضا يقول أنه أعطاه مالا،
نعم
فذهب باختياره. نعم،
عفى الله عنك. ما حكم قول المسلم لأخيه أسألك بالله أو سألتك بالله أن تفعل كذا وكذا؟
مكروه، يكره الإنسان لا ينبغي الإنسان، لأنه يلزمه، وفي الحديث من سألك بالله فأعطوه، ما ينبغي الإنسان، ينبغي الإنسان ألا يشدد على أخيه، بل يسأله ولا يسأله بالله حتى لا يحرجه. نعم،
عفى الله عنك. هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
قال لي أحد الأشخاص أن الأموات يدركون ما حولهم، فهل هذا صحيح؟
ليس هذا صحيح، الأموات لا يعلمون، انتهى لا يعلمون عن أحوال أهل الدنيا. بل النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس، جاء ثبت في صحيح البخاري أن الناس قال أنه قال الناس يريدون علي الحوض، قال يوم القيامة فيأتي قوم ويذادون ويعرفون ما يعرفوني فيغسل جدوني، فأقول ربي أصحابي أصحابي وفي أصد صيحابي وصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنك لا تدري، فكيف يقال الناس أن الأموات يعلمون حوله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أنك لا تدري ما حدث بعدك، لو كان يعلم ما قيل له لا تدري. وهذا يدل على ضعف الحديث المشهور، في حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته فيستبشر بحسنها ويستغفر لمسيئها، هذا حديث ضعيف ودل على ضعف هذا الحديث الصحيح، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لو كان ترى يعمله مثل فلا يدري. فالذي يقال إن الأموات يدرون من حولهم هذا ليس صحيح، البيت انتهى، ليس من أهل الدنيا، انتهى. نعم،
عفى الله عنك. امرأة اضطرت للعيش مع زوج لا يصلي عمدا، هل تمكنه من نفسها؟
لا يجوز لها البقاء معه والأجل، تمكنه عليها أن تذهب إلى أهلها فورا وتطالب بالفسخ، ولا يصح بقاؤها على الصحيح إذا كان ترك الصلاة عمدا، لكن لابد من فسخ الحاكم، لأن قد يقال إنه مسلم، لأنها إذا كان مصدق بوجوب الصلاة وأن يكون الكفر أصغر، فلا بد من يعني حكم الحاكم بهذا. المقصود أنه يناصح والخوف بالله، فإن تاب وأقام الصلاة الحمد لله، وإلا فعليها أن تطلب الفرار، تذهب إلى أهلها وليس لها أن تبقى معه ولا تمكنه من نفسها، وهو على هذه الحال صلى الله عليه وسلم والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي حبط عمله هو كافر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقد بين الرجل يوم يكون ترك الصلاة، فهو مسلم في صحيحه، والأول أراه البخاري، جعل الصلاة حد فاصل بين الإيمان والكفر، فكيف تبقى معه تمكن نفسها وهو لا يصلي؟ نعم.
عفى الله عنك. يقول: لدى والدي بيت في الرياض وأنا أسكن فيه ولا أدفع أجرة، علما بأنه لا يوجد أحد من إخوتي يسكن هنا، هل على والدي ذنب في ذلك؟
أسكن مع، هل له يعني زوجة وأولاد؟
نعم.
يقول
أن والده له بيت في الرياض وأنه يسكن في دور منه بدون دفع أجرة، ولا يوجد أحد من إخوته هنا، يسأل هل على والده
من إخوته هنا إيش؟
يسكن في الرياض.
إذا كان قادر، إذا كان ابن قادر وله يعني فقير، فيجب عليه أن يأخذ من أجرة. يقول أن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إذا وإلا يعطي إخوته كل واحد قيمة الأجرة إذا كان مستطيع. أما إذا كان فقير فالأب عليه أن ينفق على ولده، خصوصا النفقة، النفقة والكسوة، الفقير ينفق على الغني، ينفق على الفقير، الأب ينفق على ابنه الفقير، والابن ينفق على أبيه إذا سمحوا، والأخوة والأخوات إذا سمحوا. لكن أحيانا ما يكون السماح يعني عن رضا وطواعية، عن يعني عن إغماض وحياء، لا بد يكون عن طواعية وعن رضا.
هذا الأخ أبو عبد الله يطلب نصيحة مختصرة لمن أصابته الوسوسة.
عليه أن يتقي الله عز وجل ويلجأ إلى الله ويضرع إليه ويسألها الشفاء، ويجاهد نفسه على ترك الوسوسة في الوضوء وفي الصلاة، ويضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا وله الشفاء والعافية.
أحسن الله عليك. هذا سائل يقول أنه بعد التحلل الأول نزل منه مني بتكرار النظر واللمس، ويقول أنه أنزل أكثر من مرة، فهل عليه في ذلك شيء؟
نعم عليه، هو التوبة والاستغفار من تكرار النظر، ليس له نكر النظر، وعليه عند علم عليك شاة يذبحها مع التوبة والاستغفار وحج صحيح. عليه الشاة عند أهل العلم يذبحها في مكة أو يمكن يذبحها عنه مع التوبة والاستغفار من تكرار النظر والتعمد.
عفى الله عنك. الأخت حميدة تسأل عن حكم الاستغفار بنية دنيوية مثل الاستغفار بنية الزواج أو بنية الحمل، هل يعتبر مثل هذا الشرك شركا أصغرا خفيا؟
نعم، ينبغي الإنسان إذا عمل على صالح يقصد وجه الله والدار الآخرة، ما يقصد به الدنيا. لكن لو كان مشترك مثل ذكر مثل الجهاد لإعلاء كلمة الله والمغرم، فهذا لا بأس به وإن كان أكمل. أما وإن كان الأكمل أنه يقصد به وجه الله والدار الآخرة، أما إذا كان لا يقصد به أمرا دنويا فهذا لا يجوز، هذا من العمل لأجل الدنيا. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. مثل ذلك من حج ليأخذ المال، أو من قرأ القرآن ليأخذ المال فقط لا يريد إلا المال، هذا قصد الدنيا. ولهذا فرق شيخ الإسلام وغيره من العلم في الحج: من حج ليأخذ أو أخذ ليحج. من حج ليأخذ المال قال هذا يخشى أن يكون ليس له في الأخذ الخير، أما من أخذ ليحج أخذ المال يتصرف به الحج لأنه فقير ولا يستطيع، هذا أخذ للحج، لكن حج ليأخذ المال هذا هو الذي عليه الوعيد. نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله جميع طائفة.